بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في هذا الباب المبارك، وهو باب كتابة العلم في صحيح البخاري عليه رحمة الله. وفيه قال البخاري: حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. قول البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى ابن سليمان، وهو أبو سعيد المقرئ الكوفي. وأحيانا بعض الناس يسهلون الهمزة فيكتبون المقرئ المقري، فلا بأس، فإثبات الهمزة وتسهيلها هذان وجهان، كقول الله عز وجل: هنيئا مريئا، وقوله تعالى: هنيا مريا، هذان وجهان. وكما تقول هانئ وهاني، كلاهما وجهان. وإذا كان يحيى ابن سليمان كوفي المولد والأصل، فإنه نزل مصر وعاش بها حتى مات عليه رحمة الله، وهو ثقة، وهناك من همزه. توفي عليه رحمة الله سنة 237 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني ابن وهب. قال حدثني ابن وهب، وابن وهب هذا هو عبد الله ابن وهب المصري، أحد مفاخر أهل مصر. وعبد الله بن وهب أحد الذين رووا عن عبد الله بن لهيعة، فشيخه عبد الله بن لهيعة. وقصة عبد الله بن لهيعة قصة معروفة، إذ إنه كان يروي من كتبه، فلما احترقت هذه الكتب كان يروي من ذاكرته، فاختلط ووهم، وكان ربما يلقن، فقال أهل العلم الذين رووا عنه قبل الاختلاط، قبل أن تحترق كتبه، فروايته مستقيمة، ومن روى عنه بعد فروايته ضعيفة. فأحد العبادلة الثلاثة الذين رووا عنه قبل اختلاطه هو من؟ هو عبد الله ابن وهب عليه رحمة الله. أما الاثنان الباقيان فهو عبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله، والثالث عبد الله ابن يزيد. وعبد الله ابن وهب عليه رحمة الله كان من أثبت الناس في رواية الإمام مالك لقد روى عن مالك، بل إن روايته لموطأ مالك أثبت وأكثر حديثا من رواية غيره. وقالوا مسائله عن الإمام مالك هي صحيحة، يعني ما رواه عن الإمام مالك من مسائل هي صحيحة. وهذا الإمام الثقة جمع بين الفقه والعبادة، بين الفقه والعبادة، وجمع بين الفهم والزهادة، يعني كان مع فهمه وإمامته في العلم كان زاهدا، وكان صاحب سنة، وكان رجلا صالحا، وكان مع إمامته دقيقا في فتاويه، حتى عرض عليه القضاء فأظهر التجنن. أظهر الإيه؟ التجنن، يعني عمل نفسه مجنون حتى يعفى من منصب القضاء. سبحان الله، توفي عليه رحمة الله بمصر سنة 197 وقيل غير ذلك. قال أخبرني يونس، ويونس هو يونس ابن يزيد، ولا أدري هل عندكم في فتح الباري قالوا يزيد أم زيد؟ يزيد، لأن النسخة التي بين يدي مكتوب فيها زيد، يونس ابن زيد، فمن وجد في نسخته زيد فهي يزيد. ويونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، والأيلي والأيلي في أصلها بيت المقدس، فهي إلياء أو أيلياء، وهذا الاسم في أصله اسم روماني، ذلك أن الرومان عندما دخلوا بيت المقدس وخربوا هذه الديار غيروا اسمها إلى إلياء. وقيل إن إلياء هذه زوجة أمبراطور الروم في ذلك الوقت، فعرفت هذه البلاد ببلاد إيه؟ إلياء. ثم بعد ذلك عرفت بلاد فلسطين بهذا الاسم. ويونس ابن يزيد روى عن الزهري، وروى عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وروى عنه الليث وغيره. ويونس ابن يزيد كان من أضبط الناس في حديث شيخه الزهري. إذا سألت قلت كيف ذلك؟ هذا رجل فلسطيني والزهري رجل شامي، كان في سوريا، كان في بلاد الشام. الثابت أن الزهري عليه رحمة الله كان إذا نزل هذه البلاد نزل على يونس ابن يزيد فكان يسمع منه الحديث. وعادة الناس قديما أنهم كانوا حريصين على الخير، فإذا نزل عليه ضيف حاول أن يتعلم منه وحاول أن يستفيد منه، لأن بعض الناس يهتمون بتحصيل العلوم وعدم تضييع الأعمار. فكان شيخه الزهري إذا نزل عليه عكف على مجالسته والاستفادة منه والسماع. توفي عليه رحمة الله، وهذا هو لعله هو الأصوب، توفي بصعيد مصر، يعني نزل مصر وعاش في بلاد الصعيد وتوفي بها سنة 152 هجرية، وهو رجل ثقة. يونس ابن يزيد عن ابن شهاب، ابن شهاب هذا محمد ابن مسلم الزهري أحد الأئمة الأعلام، روى عن بعض الصحابة، روى عن بعض الصحابة، وقيل بأنه روى عن عبد الله بن عمر
روى عنه حديثين، وهناك من لم يصحح ذلك. وروى أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه، وروى عن بعض التابعين من أولاد الصحابة، ومنهم عامر ابن سعد ابن أبي وقاص. والزهري مدني من سادة أهل المدينة ومن فقهاء أهل المدينة، وهو أحد الذين عهد إليه عمر ابن عبد العزيز بجمع الحديث. وجمع الحديث أي جمعه في ديوان، في كتاب، لأن كلمة ديوان كلمة ليست عربية، ويعنى بالديوان الشيء الجامع، الشيء الجامع. ولذلك نقول ديوان عام المحافظة، لأنه يشمل أشياء كثيرة، فسمي ديوان عام المحافظة. والشاعر يكتب قصائد كثيرة متفرقة، فإذا جمعها في مكان واحد سمي هذا الموضع بماذا؟ بالديوان. سمي هذا الموضع بالديوان. فعمر ابن عبد العزيز أمر ابن شهاب أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر المئة الأولى من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن شهاب عليه رحمة الله كان من أضبط الناس، وما سمع شيئا فطلب أن يعاد. كان آية في الحفظ، كان آية في الحفظ، وكان ورعا تقيا صاحب سنة وعبادة، وكان أديبا نسيبا شاعرا. ولذلك اصطفاه هشام ابن عبد الملك كي يكون مؤدبا لأولاده. وكان من جملة الأدب أن الشيخ يعلم الأولاد السنة ويستكتبهم أو يأمرهم أن يكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر أن الخليفة أمره أن يملي على أولاده 400 حديث، فكتبه الأولاد، كتب الأولاد 400 حديث. أراد هشام ابن عبد الملك أن يختبر حفظ الشيخ، فادعى فقدان الكتاب وأمره أن يملي أولاده هذه الأحاديث مرة ثانية، فأملاه، فقارن بين الكتابين فما غادر الثاني حرفا واحدا من الكتاب الأول، حرف واحد. ولهذا كان يقولون كان من أنص الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جملة تحتاج إلى وقفة. كان من أنص، كان من أنص، هل المقصود بالأنص الثبات وعدم الاضطراب والاختلاف، أي كان ثبتا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم إن المقصود بالأنص أي كان محافظا على لفظ الحديث فلا يختلف اللفظ أبدا؟ إذا قلنا المعنى الأول فهذا متوجه، إذا قلنا المعنى الثاني فهذا يفتح الباب واسعا لإثارة قضية خطيرة جدا، وهي رواية الحديث بالمعنى. هذه المسألة فيها نزاع كثير بين العلماء، ولعل البعض مال إلى جواز رواية الحديث بالمعنى، وهناك من أسس على ذلك عدم الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل اللغة، لأن الحديث طالما أنه روي بالمعنى فبالتالي ليس حجة، لأن حجة إنما تكون في لفظه، لأن الرواة إذا رووا الحديث بالمعنى فإنهم متأخرون بقرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أعجمي، وبالتالي لا يكون هذا اللفظ حجة. والصواب أن الأمر ليس كذلك، لأن الناس حتى لو كانوا أعاجم فإنهم يأتون إلى نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظونها كما هي دون تبديل أو تغيير. والمثال على ذلك كثير، ولعل من هذه الأمثلة أمثلة الإمام البخاري عليه رحمة الله الذي كان إمام الدنيا في الحفظ مع أنه أعجمي. وبالتالي هذه الكتب التي صنفها اللغويون في مدى الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل اللغة، هذه المسألة تحتاج إلى تدقيق وتحتاج إلى إعادة نظر كبير. توفي عليه رحمة الله سنة 123 هجرية، وقيل غير ذلك. وعليه رحمة الله كما كان إماما في الأدب والعلم والفقه والزهادة والصلاح والشعر والنسب، كان أيضا إماما في الأدب، ولذلك اصطفاه كما قلت الخليفة هشام كي يكون مؤدبا لأولاده، كي يكون مؤدبا لأولاده. عن عبيد الله ابن عبد الله، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، روى عن أبي كما روى عن كثير من الصحابة كعمر وعائشة وأنس، وروى عن عمه عبد الله ابن مسعود مرسلا، وهو تابعي مدني من أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وكان عليه مدار الفتوى، كان عليه مدار الفتوى في المدينة. وعبيد الله بن عبد الله لأدبه وجلالته كان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز، يعني هذا التابعي كان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز يعني تلميذه، جعله هشام مؤدبا لأولاده، وعبد العزيز بن مروان وهو أمير مصر جعل عبد الله أو جعل هذا الراوي عبيد الله بن عبد الله مؤدبا لولده عمر، جعله مؤدبا لولده عمر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجله إجلالا عظيما، ولما تولى الخلافة قال لو كان عبيد الله ابن عبد الله حيا ما خرجت عن رأيه، ما خرجت عن رأيه، وذلك لديانته وإمامته وفقهه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، انتبهوا معي إلى هذه الألفاظ، الوجع ليس مطلق المرض، ولكنه المرض مع الألم، انتبه، المرض مع الألم، يمكن الإنسان أن يمرض ولكن لا يتألم، فإذا جمع مع المرض الألم اشتد المرض، ولهذا قال اشتد، قال ماذا؟ اشتد أي عظم واشتد. وكان بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم وجع في رأسه، وأعظم المرض إذا كان في الرأس، تشعر بأن الرأس ستنفجر، ولا يعرف ذلك إلا من ابتلي بوجع الرأس، فإنه يشعر أن شعيرات دم رأسه تكاد أن تنفجر، وأن عينه لا تقوى أن تنفتح، ويشعر أن رأسه تتفسخ تفسخا ألم لا يعلم إلا من عناه. فما بالك بألم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا عندما اشتكت عائشة من رأسها فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة. فكان ذلك بداية شكوى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجع النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر كان في ماذا؟ كان في رأسه، وكان هذا الوجع شديدا، ولعله صحب بحرارة شديدة وهي الحمى، ولذلك كانت هناك ركوة بها ماء بارد، يضع يده في الماء البارد ويبلل القماش ويجعله على رأسه وهو يتألم صلى الله عليه وسلم. استمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعا نحو من 40 يوما. هذا الخبر كان قبل أن يموت ب4 أيام، كما في بعض الألفاظ عند البخاري قبل أن يموت ب4 أيام كانت هذه الحادثة. يبقى الوجع وصل إلى ماذا؟ إلى ذروته. ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم ما أصبره وما أجلده، وهو صابر محتسب حتى يكتب الله تبارك وتعالى أجره أيضا كأجر الصابرين. فما ذكر ربنا عز وجل خلة فضل في البشر إلا كللها بأتمها للنبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: النبوة والصديقية والصلاح والتقوى والصبر والحمد والشكر حتى الشهادة. فقال أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، فإنما اشتكى به من وجع بسبب هذه الطعمة التي أكلها من الذراع المسمومة، فإن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يختم له بخاتمة الشهداء صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، يبقى الوجع ده قوته كان موجودة فين؟ في الرأس، وصحبته حمى، وهذا الأمر مؤلم أيما ألم أيما ألم، وقلت لا يعرفه إلا من عانى منه جزءا. ومما لا شك أن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد مما يصيب غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. فإذا كان الألم في رأس عند أحد كان قيراطا، فهو عند النبي صلى الله عليه وسلم 100 قيراط. فلكم أن تتصوروا شدة الألم التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: ائتوني. بسم الله. قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا. إذن الكتاب الأول ليس هو الكتاب الثاني، صح؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. إذن الناس دول مش هم دول، دي بيسموه سياق اللغة، السياق في اللغة بيدل على ذلك. إذن لابد أن نفصل وأن نفصل بين الكلمتين، إذن دي غير دي. فلما يقول في الأولى ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا. إذن هذا الكتاب المقصود به مش كتاب التاني ذا. أمال إذن ماذا؟ ماذا يعنى بهذه الكلمة ائتوني بكتاب؟ فالكتاب الأول معناه الأدوات التي يستعان بها على الكتابة، يبقى أدوات الكتاب على حذف المضاف، يبقى ائتوني بكتاب أي ائتوني بأدوات كتاب، مش بأدوات الكتاب، لا بأدوات كتاب. جيبوا لي مثلا محبرة وريشة وهاتوا كذا. طب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب حتى يقول ائتوني بكتاب؟ لا، ائتوني بكتاب حتى آمر بالكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. وفي بعض ألفاظ الحديث أن الذي عينه بالأمر الكتاب هو من؟ هو علي رضي الله تعالى عنه. إذن الكتاب الأول ليس هو الكتاب الثاني. وسمي الكتاب كتابا لما فيه من معنى الجمع والضم، معنى الجمع والضم. فالكتاب يضم صحفا، ورقة 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 ورقة، سمي ذلك ماذا؟ كتابا. ويمكن أن تسمى الصفحة الواحدة كتابا، يمكن أن تسمى الصفحة الواحدة ماذا؟ كتابا، لأنها جمعت ماذا؟ الكلمات والجمل. ولذلك سميت الكتيبة كتيبة لما فيها من معنى ماذا؟ الجمع والضم. ائتوني بكتاب، ائتوني بكتاب، أكتب بتسكين الباء مجزومة، وسبب الجزم أنها جواب للأمر، جواب للأمر. مثل ذاكر تنجح، ذاكر فعل أمر، تنجح جواب الأمر. أذاكر، ما الذي يحدث لو ذكرت؟ تنجح. أصمت تنجو، يبقى أصمت عشان إيه؟ عشان أنجو. تعلم تفوز، يبقى تعلم ليه؟ حتى أفوز. دي كلها تسمى ماذا؟ بجواب الأمر. لكن هنا مسألة دقيقة، وهي لا تضلوا بعده. هذه اللام ليست الناهية وإنما هي النافية، وحق الفعل بعدها أن يكون مرفوعا، وعلامة رفعه ثبوت النون، وعلامة رفعه ثبوت النون، أي لا تضلون. فلماذا حذف النون وحقها أن تثبت؟ ذكر أهل العلم أنها بدل من جواب الأمر، بدل من جواب الأمر. طيب كلمة البدل ديت ما معناها وما دلالتها؟ دلالتها البيان، دلالتها البيان. يبقى أكتب لكم كتابا، طيب بعدين ما قيمة هذا الكتاب؟ ما فائدة هذا الكتاب؟ بل إن كتابا نكرة، والنكرات يذهب الذهن فيها كل مذهب ويطير كل مطار. فما هو ذلك الكتاب؟ قال لا تضلوا بعده أبدا، لا تضلوا بعده أبدا. والضلال ليس معناه الإذهاب، ليس معناه الإذهاب في هذا السياق، ولكن معناه الضلال والانحراف والزيغ، الانحراف والضلال والزيغ. لأن الضلال قد يأتي بمعنى الذهاب والانحماء، الإمحاء، إن الحاجة تنمحي لا يكون لها أثر، كأن تقول ضل السمن في الطعام، أي لم يبق له أثر، لكن لا تضل بعده أبدا ليس معناها أن يذهب أثركم، ولكن معناها أن إيه؟ أن تهلكوا. فكأن هذا الكتاب تضمن البيان الذي تحتاجه الأمة، ولذلك قالوا بأن هذا بدل من جواب الأمر لما فيه من معنى البيان. والعلماء الذين لهم عناية بالأصول قالوا بأن من المخصصات البدل، والمخصص ده فيه معنى البيان. جميل. قال عمر رضي الله تعالى عنه، وجود عمر في هذا المقام والنبي صلى الله عليه وسلم في اشتداد المرض، وفي روايات أن الموجودين كانوا أهل البيت. الإنسان لما بيشد مرضه من اللي بيبقى حواليه؟ أهل البيت. فوجود عمر مع أهل البيت يدل على مكانة عمر رضي الله تعالى عنه، ليس كذلك؟ يدل على مكانة عمر رضي الله تعالى عنه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. كلمة غلبه الوجع أي كان غالب وقته أنه يتوجع من مرضه، يتوجع، وليس المقصود بالتوجع أنه يتأوه يقول آه، لا 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 لا، لم يكن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بعض السلف كان لا يئن عند مرض، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن يتوجع، ممكن يتوجع، يظهر هذا الوجع مثلا في وجهه، يبقى وجهه مثلا باين عليه الوجع. الإنسان إذا كان مريضا متعبا قد يبدو ذلك على وجهه، قد يكون باديا على حركة جبينه أو حواجبه أو ما إلى ذلك. لكن ظننا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ما من خلة نبل ولا خلة إقدام إلا كان هو رأسه، حتى لو كان مريضا صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غالبه، يبقى الأكثر من حاله أنه إيه؟ وجع، يشتكي الوجع، وجع صفة المرض له، وجع يشتكي مرضه. وعندنا كتاب الله تعالى، إنه عاوز كتاب عشان يأمر بكتاب. وهنا اختلف العلماء ما الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه. قيل وكتاب الأمراء بعده، يعين بقى من الذي سيد الأمر بعده. وقيل هو كتاب لبيان أحكام تحتاجها الأمة قد اختلفوا فيها، فبيانه هذا سيكون رافعا لاختلافهم من بعده. ولعل هذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن عمر الأمة مديد، والأحكام الشرعية معدودة، والحوادث لا تنتهي. إذن لابد أن تكون الحاجة مس إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ من اللي يقول يا أخوان؟ الاجتهاد، أحسنت. يبقى الحاجة مس الاجتهاد. إذا كانت الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية معدودة والحوادث غير منتهية، يعني بتيجي بتتجدد كل فترة، أحداث جديدة ما كانتش موجودة في الزمن الأول، إذا المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد. أحد الإخوة أخبرني منذ أيام إن بعض الرجال عندهم ضعف في الحيوانات المنوية، بيدوا لهم علاجات ويلدوهم أعلاف وما إلى ذلك لغاية لما حيواناتهم تقوى. أول الحيوانات ممكن تقوى بعد أن تضعف تاني، فلما يذهبوا إلى المعامل المتخصصة يجدوا الحيوانات قوية، يقوموا واخدين الحيوانات دي جري وإيه ويجمدوها، تفضل مجمدة لمدة إيه سنة. ممكن من خلال التلقيح الصناعي يحصل فيه عملية إنجاب ويتم زرع هذا الـ هذا إيه البويضة الملقحة، يتم زرعها في ماذا؟ في رحم الأم. السؤال، تفترضنا لو الراجل طلق مراته، الراجل طلق مراته، ما هو ممكن عندنا في المعمل بويضة وحيوان منوي، فممكن يلقحهم والراجل مطلق مراته طلاق بائن، يا ترى ونحطه في رحم واحد يكون الجنين ده ابن مين بقى؟ وهل يجوز شرعا؟ مسألة طبعا ممكن يبقى في اجتهاد فيها، ولكن وجود الاجتهاد فيها دليل على ماذا؟ على أنها لم تحسم في الزمن الأول. فهل تتصورون بأن المسائل التي تحتاجها الأمة في الأزمان المتطاولة قد يحويها هذا الكتاب؟ كيف؟ هناك مسائل كثيرة جدا. افترضنا ان مثلا ان الصليبيين لما نزلوا في ساحل الشام، هم في ناس منهم ماتت وسلاح منهم اتكسر، فمحتاجين سلاح، فهل يجوز بيع السلاح للإفرنج الذين نزلوا على سواحل بلاد الشام؟ يا ترى المسألة دي كانت موجودة في هذا الزمن، كانت موجودة منذ 800 سنة، ولكن يا ترى هل المسألة دي ممكن تكون موجودة في هذا الكتاب؟ حوادث كثيرة. طيب لو الإنسان لو صعد القمر ولم يهتدي إلى القبلة، يا ترى يصلي في أي قبلة ولا يعمل إيه ولا يسوي إيه؟ احنا مش عارفين. في هناك مسائل مستحدثة كثيرة جدا جدا جدا، وذلك المجامع الفقهية بتجتمع لدراسة هذه المسائل المستحدثة. فكون بأن هذا الكتاب أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على الخلاف الذي قد ينشأ في الأمة بعد وفاته، هذا الكلام يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. إذن لعل الراجح أنه أراد أن يعين الأمراء بعده، وهذا قول وجيه في هذا الحديث. ويمكن أن نقول الله أعلم بهذا الكتاب، فلعلها نصائح ولعلها عظات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبثها لصحابته حتى يعملوا بها ويقتفوا أثره، لعل ذلك. ولكن يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وصية لأحد مكتوبة، ولهذا لما ذاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا لعلي، وهذا الشيء استسره علي في بيته فلم يخرجه، أبو جحيفة قال لعلي، والحديث في البخاري، ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا سمعين ان هو كتب حاجة والحاجة دي سابها لكم، وهذا الكلام تقوله الرافضة عليهم من الله تعالى ما يستحقون. فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله. اللي قال فيه سيدنا عمر هنا ماذا؟ حسبنا، يكفينا كتاب ربنا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، عندنا كتاب الله تعالى حسبنا. الحسب أي الكفاية. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون. انتبه الأفعال وكيف أسندت إلى الأفعال وكيف أسندت إلى فاعليها. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، يبقى من اللي بيأدي؟ من اللي بيعطي؟ قال الله ورسوله، الله إذنا والرسول مباشرة أو أمرا، يبقى ربنا هو اللي أمر بالصدقة، بس مين اللي بيباشر الصدقة وبيوزعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقامه. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسول وقالوا حسبون، الحسب معنى الكفاية. هو الإنسان عندما يعتمد ويتوكل ويكتفي، يا ترى بالخلق أم برب الخلق؟ يا ترى بالناس أم برب الناس؟ إياك أن تظن أن قوتك تكون بأحد، قوتك برب الناس اللي أنت بتذهب إليه وتجأر إليه وتدعوه. أنت بتقول قل أعوذ برب الفلق، والفلق فعل بمعنى مفعول أي المفلوق، وكل شيء في هذه الدنيا إنما هو مفلوق. فالنهار ينفلق من الليل والليل ينفلق من النهار، وأنت فلقت من رحم أمك وأمك انفلقت من رحم أمها، ونحن جميعا عندما نبعث إنما ننفلق من باطن الأرض، فكلنا مفلوق سبحان الله. فمن رب هذا الكون الذي ينبغي أن أستعيذ به ألجأ إليه وأعتصم وأحتمي هو مين؟ هو الله. وفي الآية الثانية قل أعوذ برب الناس، الناس والناس قد يعنى بهم الناس الإنسيين والناس الجنيين. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سبحان الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، والقراءة الثانية أليس الله بكاف عباده، ونصبت عباده بإعمال كاف لأن اسم فاعل منونة فصارت عاملة في الاسم بعدها. فالعبد بلفظ الواحد للدلالة على الجنس، يبقى ليس الله بكاف عبده، ليس المقصود بالعبد المفرد وإنما المقصود به الجنس، أي كل من تمرغ في العبودية لله فإن الله تعالى كافيه. يكفيك أن تستشعر بأن الله تعالى يحوطك ويرعاك ويكلأك ويحميك ويقيك، يقيك شر نفسك وشر كل ذي شر. يكفيك أن يفتح الله تعالى عليك من روازن الخير وبركات المعرفة ما تتطامن بها رأسك ويخضع لها قلبك ويخشع لها فؤادك. ده كفاية أوي، كفاية جدا جدا إن الإنسان يشاهد الحق ويعان عليه ويبصره ويستمسك به. فعمر بن الخطاب ذلك الرجل المؤيد، الفكر عنده في ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، اشتد به الوجع، والكلام ده قبل أن يموت بأربعة أيام. فخاف، وهذا قول من الأقوال، خاف أن يتكلم الناس ويخوضون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب وهو واجع، فربما طعنوا في هذا الكتاب. إذن اجتهد، اجتهد وتغيى مقصودا شريفا، تغيى مقصودا شريفا. ويرجح ذلك أن الأمر ائتوني بكتاب ليس الوجوب وإنما هو للإرشاد، أو هو للاختيار، ايتوني ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لتعين عليه بيانه ما فاق، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا أيضا دليل على أن هذا الكتاب ليس فيه بيان زائد عن جملة الشرع، لأنه مات بعد ذلك بأربعة أيام، وفاق بعدها صلى الله عليه وسلم مرات. وما يدل على أنه قد فاق بأن في أحد هذه المرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفضيل وغيره أن يحملاه، فوضع يده على كتفيهما ومشى بينهما يجر رجليه، فأحس الصحابة به صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا آخر رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت مباشرة. يبقى كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلع من الحجرة النبوية الشريفة كي يرى الصحابة قبل أن يموت. شوف بقى الصفوف كده ويشوفهم بيصلم، وذي كان آخر رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل موته بأبي هو وأمي. يبقى كان في هناك أوقات يفيق وأوقات يغلب عليه الوجع، فربما الوقت الذي طلب فيه الكتاب هو الوقت الذي غلب عليه الوجع، ولذلك قال عمر حسبنا كتاب الله تعالى، حسبنا كتاب الله تعالى، حتى لا يملي النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ربما يطعن فيه الطاعنون. ويؤكد ذلك أن هذا الأمر ايتوني بكتاب ليس للوجوب، وإنما لماذا؟ وإنما للإرشاد أو نحوه، لأنه لو كان الوجوب ما وسعه إلا البيان. طب ما فيش كتاب، ما يقول البيان إيه؟ شفوي، بدليل أن هناك بعض الأخبار قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. يعني من آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ده كان من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك بيانا لقاله صلى الله عليه وسلم، ما احتاج إلى كتاب ليكتبه. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا اجتهاد من عمر، والاجتهاد لا بأس به، وهذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فهناك من أمضى الكلام على ظاهره فلم يصل العصر إلا بعد أن وصل بني قريظة، وهناك من فهم المقصود، مقصود الكلام، فحوى الكلام، أن هذا دلالة على الإسراع وعدم الإبطاء، فصلى العصر في بعض الطريق. ما أنكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا عليه من اختلاف، ده صلى في الطريق وده صلى بعد ما وصل، ما اعترض عليه الصلاة والسلام وما أنكر عليهم، بل إن الصحابة في أسفارهم في رمضان هناك من يفطر وهناك من يصوم، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك. فمسائل الاجتهاد طالما أن الأدلة فيها متكافئة أو إن الفهم فيها متكافئ لدليل واحد فإن الأمر محتمل، فبالتالي ليس هناك همز ينبغي أن يتوجه لعمر ونقول إن عمر ده سبب بلية الأمة لأنه هو اللي اعترض على إيه؟ على الكتاب. كان زميلتنا دلوقتي ما فيش خلاف في الأمة، يا سلام. يعني بعض الذين يريدون الطعن في عمر يقولون إن أعظم أسباب اختلاف المسلمين هو من؟ هو من؟ عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كتب الكتاب ده ما كانش المسلمين اختلفوا خلاص بعد كده. هذا كلام لا يقوله إلا أخرق لا بصر له ولا بصيرة. ثم سيؤيد ذلك دلالة أداة في غاية الخطورة، سأقولها ثم أرجع مرة ثانية. قال عبد الله بن عباس قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا حسبنا نكتفي به. فاختلفوا اختلفوا فيش مشكلة، اختلاف الناس في الأفهام في الاجتهادات طالما أنهم يريدون الحق لا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في كثرة اللغط في كلمة ماذا؟ كثرة اللغط، لأن اللغط هي الأصوات المختلفة المبهمة غير الواضحة. الناس بقى تدخل في كلام في بعضها وده يرد على ده ويقول لده، لأن ليس دي مسألة مهمة جدا. إذا تكلم أحد فإياك أن تقطع حديثه، دعه يتكلم، اتعلم هذه المسألة، سيب يتكلم ياخذ راحته في الكلام، ما تقطعوش، ولو أردت أن تقطعه استأذنه عفوا، فليكن ذلك غالب حالك، يعني اجعل ده غالب حالك. إذا ند منك موقف أو موقفين فالله يسامحك، لكن إياك أن تهجم على الكلام لتقطعه. الظاهر أنهم قطع بعضهم كلام بعض فتداخلت الأصوات، وهذا معنى اللغط في اللغة. اللغط في اللغة هو تداخل الأصوات مع إبهامها وعدم إيضاحه. الله، الكلام ده والنبي صلى الله عليه وسلم إيه موجود عليه الصلاة والسلام. لما حصل الكلام ده قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. التنازع ما معنى التنازع؟ التنازع هو الاختلاف ولكن فيه مجاذبة. مجاذبة يعني إيه؟ يعني فيه شدة. طب ما نختلف بس من غير ما نشد على بعض، ما المانع من ذلك الأمر؟ هو عشان نختلف لابد نشتد؟ مش شرط. ولذلك في أحد الروايات فاختلف أهل البيت واختصموا، ده لفظ آخر في البخاري، اختلف أهل البيت واختصموا. يبقى مرة اللغط اختلفوا تنازعوا وبعدين اختصموا، الكلام ده مش وصل موجود. يبقى إذن كان ينبغي أن الأمر يكون أوفق من ذلك، أوفق من ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد، طب في اجتهادات تانية، لا احنا نجيب كتاب ويكتب، طب ما نستمع إلى الاجتهاد ونفكر فيه وندرسه لعل الأمر لم يكن بهذه الصورة. وفي كل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع، فخرج ابن عباس لأنه من جملة أهل البيت يقول، وكلمة يقول معناها كرر الكلام ده أكثر من مرة، إن الرزيئة، والكلمة العامية الرزية صحيح، لأن الرزيئة والرزية كلتاهما لغتان، كلتاهما لغتان، واللهجة العامية لو نقحت لصارت قريبة من اللغة العربية الفصحى. إن الرزيئة أي إن المصيبة، كل الرزيئة، ودي ده تمام على إن التي أحاطت بالأمر من كل جوانبه ما حال. شوف بقى دلالة الأداة ديت، ما حال، لم يقل من حال ولكن قال إيه؟ ما حال. يبقى الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب عمر، ولا الحال اللي حصل؟ الحال، الحال ده عبر عنه بماذا؟ بماذا؟ بالأداة الموصولية الدل على غير العاقل وهي ما. يبقى عمر بريء من هذه المسألة. إن الرزيئة، كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن يسددنا وأن يعيننا وأن يمسكنا بالحق وأن يبصرنا به، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.